الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاذكر أقسام العباد وأنواعهم في التوبة. العباد في التوبة على 4 طبقات. الطبقة الأولى هم أهل الاستقامة على التوبة إلى آخر العمر، فيتداركون ما فرط ولا تحدثهم أنفسهم بالعودة إلى ما مضى، ولا يرتكبون إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر عادة، وهؤلاء هم أهل التوبة النصوح. والطبقة الثانية هم الذين سلكوا الاستقامة في أمهات الطاعات وتركوا الكبائر كلها، ولكنهم لا ينفكون عن ذنوب تعتريهم لا عن عمد وتجريد قصد، ولكنهم يبتلون بها في مجاري أحوالهم، وهم يلومون أنفسهم في ذلك ويندمون ويتأسفون ويجددون العزم على الاحتراز منها. وأهل هذه الطبقة أدنى مرتبة من أهل الطبقة الأولى، وحالهم هو أغلب أحوال التائبين، وذلك لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح كفة حسناته، فذلك في غاية البعد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى، إذ قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فكل إلمام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه. وجيء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليلا ناطقا على أن الصغائر التي لا ينفك عنها المسلم عادة لا تقدح في توبته ولا تلحقه بدرجة المصرين. والطبقة الثالثة هم الذين يستمرون على التوبة مدة ثم تغلبهم شهواتهم في بعض الذنوب فيقدمون عليها عن قصد لعجزهم عن السيطرة على أنفسهم وقهر شهواتهم، وهم مع ذلك مواظبون على الطاعات تاركون لجملة من الذنوب مع المقدرة عليها والاشتهاء لها، وإنما غلبتهم أنفسهم مرة أو مرتين وهم يودون لو أقدرهم الله تعالى على قمع شهواتهم والسيطرة على أنفسهم وكفاهم شرها، لكنهم مع ذلك تسول لهم أنفسهم وهم يسوفون بالتوبة مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم. وإذا كان هؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فإنهم مع ذلك معرضون للخطر بتسويفهم، فيخشى عليهم بذلك أن يفجأهم الأجل وهم على تسويفهم فتكون خاتمتهم سيئة بذلك. وإذا كان الذنب في حياة بعض الناس نقدا معدلا وكانت التوبة نسيئة مؤخرة كان ذلك دليلا على الخذلان وتمكن الخسران عياذا بالله تعالى، ولياذا بجنابه الرحيم. وليحذر المسلم من التسويف في التوبة، فإن كل نفس يوصل بما بعده وهو خاتمة ما قبله، إذ يمكن أن يكون الموت متصلا به. وأما أهل الطبقة الرابعة فهم الذين يتوبون فترة ثم يعودون إلى مقارفة الذنوب من غير ندم وأسف على ذلك، بل ينهمكون في ذلك انهماك الحمقى والغافلين. وأمر هؤلاء في خطر عظيم إن لم يتداركوا أنفسهم بالتوبة الصادقة وتلافي ما فرط منهم في جنب الله تعالى. ولا يفيدهم قولهم يوم الجحيم ربنا رحيم، وقولهم جنته لا تضيق على أمثالنا ومعاصينا لا تضره. فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار، وكطلب المال بالتجارة وركوب البحار. وطلبها لمجرد الرجاء مع خراب الأعمال كطلب الكنوز في المواضع الخربة، وطلب العلوم من تعليم الملائكة. وليت من اجتهد تعلم، وليت من أبحر استغنى، وليت من صام وصلى غفر له. فالناس كلهم محرومون إلا العالمين، والعالمون كلهم محرومون إلا العاملين، والعاملون كلهم محرومون إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. وكما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا يجده تحت الأرض في بيته الخرب، يعده ذو البصائر من الحمقى والمغرورين، وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله، فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة، مصر على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة، يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين. وليعلم كل مقصر ومفرط من أهل هذه الطبقة وسواه أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لمن يريد الدخول فيه توبة صادقة لله تعالى وإنابة خالصة له سبحانه، وأنه ليس هناك حواجز لمنعهم من ذلك، ولا وسائط من أي نوع بينهم وبين ربهم وخالقهم، وهو سبحانه واسع المغفرة لمن تاب وإليه أناب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكل ما يحتاجه العبد المذنب لدخول باب التوبة والإنابة إلى الله تعالى الصدق والإخلاص في التوبة والندم على ما سلف، والاشتغال بالطاعات والعبادات والقربات لله سبحانه، والإكثار من ذكره واستغفاره، وصرف القلب واللسان والجوارح في ذلك، ورد المظالم إلى أصحابها، وذلك متيسر للتائب غاية التيسر. وليملأ العبد التائب إلى ربه النفس بالرجاء في رحمته سبحانه وغفرانه، فإن الرجاء مع العمل يوصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في النزع فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال علي رضي الله عنه: لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه، يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك. وجاء في الإسرائيليات: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: أحببني وأحبب من يحبني وحببني إلى خلقي. فقال: يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل، واذكر آلائي وإحساني، وذكرهم بذلك فإنهم لا يعرفون مني إلا الجميل. وعلى العبد المذنب التائب إلى ربه أن يقلب فكره وبصره، في آيات الله تعالى ودلائل حكمته ولطفه وتدبيره في خلقه، فإن ذلك من شأنه أن يقوي رجاءه في خالقه وسيده جل جلاله، وليتأمل في دلائل اللطف والرحمة والعناية في خلق الإنسان والأكوان، وليكثر التأمل في رحمة الله التي وسعت كل شيء، حتى إن الكافر بالله تعالى لم يحجب عنه ما به قوام حياته واستمرارها، فهو يتنفس الهواء الذي خلقه الله في كونه، ويمشي على الأرض التي ذللت بأمره جل وعلا، وتشرق عليه الشمس كغيره بإذن خالقها عز جلاله، ويستفيد من طاقتها الحرارية، فهذه المخلوقات وسواها المسخرة بأمر الله تعالى في كونه من أجل خلقه لم تمتنع عن أداء عملها لمن كفر بخالقها. فالله تعالى هو رب الخلق أجمعين، يرزقهم ويطعمهم ويرحمهم ويعتني بهم مسلمين وكفارا، رحمة منه وفضلا وإحسانا، ثم يجازيهم يوم القيامة بناء على أعمالهم ولا يظلمهم، مع أنه سبحانه لو عذب الكافرين به في الدنيا والآخرة بالنار لم يكن ذلك ظلما لهم، ولكنها رحمته الواسعة وليست رحمة الخلق الضيقة. وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم عليه السلام فقال له: إن أسلمت أضفتك. فذهب المجوسي فأوحى الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم، لم تطعمه إلا بتغيير دينه، ونحن نطعمه منذ 70 سنة وهو كافر. فخرج إبراهيم في إثر المجوسي فرده وأضافه وذكر له الأمر، فأسلم المجوسي. ألا ما أوسع رحمة الله وأشمل فضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.